بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك، أي من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب بما جئت به، ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول علماء التفسير إن هذا سيق تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن فرعون كان أقوى من الكفار الذين كذبوك يا محمد، وانظر كيف كانت عاقبة فرعون أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك حال هؤلاء الذين خالفوك وكذبوك، ففيه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التهديد والوعيد للكفار والمشركين الذين كذبوا الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالله جل وعلا يقول: قال فقوله هل أتاك حديث موسى، أي هل سمعت بخبره؟ تقدم معنا أن جملة هل أتاك حديث موسى مستأنفة لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له. وقول الله جل وعلا هل، من علماء التفسير من قال قد أتاك حديث موسى، ومنهم من قال أن الاستفهام على بابه، والمراد من ذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد سمع من قصص فرعون وموسى، فيكون المعنى في الاستفهام قد أتاك حديث موسى، وإن كان أنه لم يسبق له أن سمع بقصة موسى مع فرعون، فالمعنى في الاستفهام على بابه. وهذا الاستفهام في قوله هل أتاك فيه بارك الله فيكم سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بآدات الاستفهام لتنبيهه ليستمع إلى ما يلقى إليه. فتارة يصدر بهل كالآية هل أتاك حديث موسى، وبأخرى بألا، كل ذلك لهذا المعنى العظيم. ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من تعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنته من الأحكام. وفيه أمر آخر كما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله وغيره، التنبيه على أن الإتيان هاهنا إليك بقصص الأولين علم من أعلام النبوة، لأنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك. فقول الله هل أتاك حديث موسى، أي إن الله جل وعلا هو من قص خبر الماضين، وذاك علم من أعلام النبوة، لأنهم ما عرفوا ذلك. وحديث موسى ذكره الله جل وعلا في القرآن كثيرا، حتى قال جمع من أهل العلم إن الله جل وعلا ذكر قصة موسى أكثر من غيره، وللعلماء في ذلك توجيهات مع اتفاقهم أنها للعبرة والعظة وللاقتداء والتسلية وغير ذلك. ومنهم من قال لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حولها، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها. والخطاب في قول الله تعالى هل أتاك حديث موسى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر بعض علماء التفسير قولا آخر فقالوا لكل من يتأتى خطابه، فعلى المعنى الأول هل أتاك يا محمد حديث موسى، وعلى المعنى الثاني هل أتاكم أيها الناس حديث موسى. وهذه السورة الكريمة لقول الله تعالى هل أتاك حديث موسى إلى آخر ما قرأنا بيان لمنهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن يكون عليه الداعي. فالله جل وعلا أمر كليمه موسى أن يأتي عدو الله فرعون وبين له الأسلوب في ذلك كما سيأتي معنا مفصلا. فالله جل وعلا يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله جل وعلا ذكر قصص الأنبياء للعظة والعبرة والاقتداء والتثبيت، ما نثبت به فؤادك. فمن أسباب تثبيت الله جل وعلا لعباده المؤمنين ما قص عليهم من قصص الأنبياء والمرسلين. ولما في القراءة والتأمل في حال الأنبياء من معرفة أسباب نصر الله لهم ومن معرفة حال الأنبياء مع الله في حسن رجائهم وتوكلهم وصدعهم بالحق وعدم توانيهم إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي يحتاجها كل مؤمن ومؤمنة، وعلى سبيل الخصوص كل داع إلى الله وداعية. إذا قرأت في قصة موسى عليه السلام رأيت رجلا عظيما قويا حسن الظن بالله عظيم الرجاء لما عند الله، دعا إلى الله جل وعلا وصدع بالحق في وجه طاغية زمانه فرعون. وكيف فعل فرعون وأراد أن يفتك بالمؤمنين فنجى الله المؤمنين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا القراءة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سير الصحابة مما يعرف الإنسان قدر نفسه، لأن طالب العلم قد يدخل الشيطان في قلبه العجب والكبر وأنه يرى نفسه على غيره. فإذا قرأت في حال الأنبياء عرفت ضعفك وعرفت قدر منزلتك فأنزلتها دونها، وهكذا رعاكم الله. فابن كثير يقول يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام، تقدم معنا لما في ذلك من العظة والعبرة. فموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أنه ابتعثه أي أرسله إلى فرعون وهو ملك مصر من القبط وادعى الإلهية ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وأيده بالمعجزات كما سيأتي معنا في قول الله تعالى فأراه الآية الكبرى. ومع هذا استمر على كفره وطغيانه، فكفر فرعون كفر إباء واستكبار، وضابطه أن يعرف الحق ويستكبر عن العمل به. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاستمر على كفره ادعائه الإلهية وأنه رب العالمين، وطغى حيث جاوز حده فهو عبد لله، فادعى أنه المعبود حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر لما أراد أن يفتك بموسى ومن معه، فأغرقه الله جل وعلا في اليم. قال وكذلك عاقبة من خالفك. وهذا كما تقدم معنا تهديد لمشركي قريش، أي أن الله جل وعلا فعل بفرعون لما كفر وطغى، وهكذا حال كل من عاند الحق وطغى وأبى واستكبر عياذا بالله رب العالمين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ففيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تهديد لكفار قريش. وهكذا حال كل من عارض الحق وعانده. كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول من حارب السنة سقط، سقطه الله سبحانه حيث حارب دين الله. نعم، فالإنسان الداعي إلى الله يكون حسن الظن بالله، وأنه في سيره هذا في طريق سار فيها الأنبياء والمرسلون. فهي تسلية لكل داع وداعية، أنك ما دمت على الطريق الحق فستبتلى. أو مخرجيهم قال لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية أوذي. والله جل وعلا يقول فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. من عارض الحق سيخذله الله ورب العالمين ويعاقبه. فالأمر خطير جد خطير أن تكون حربا على الدين وأهله، وتسلية لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص ومتابعة أن الله جل وعلا معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إني معكما أسمع وأرى. فالإنسان متى ما استحضر هذه المعاني العظيمة، ومتى ما غرست في قلبه هذه العقيدة السليمة، أثمرت ثمارا يانعة. فرعون يصدع بالحق في وجه طاغية زمان، قوة إيمان وعظيم يقين وتوكل على الله عظيم. هود عليه السلام يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخر، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فدعي إلى الله بحاجة ماسة إلى أن يقوي إيمانه ويقينه، وأن يقرأ في قصص الأنبياء والمرسلين، لأنك تعارض وتحارب ويمكر بك من يمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. جعل ما بينك وبين الله عامرا. فما أحسن هذه القصص وما فيها من عظات وعبر. قال ولهذا قال في آخر القصة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فقوله هل أتاك حديث موسى، تقدم معنا الكلام في قول الله تعالى هل، وهكذا في من وجه له الخطاب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى أتاك أي جاءك حديث أي خبر موسى وهو ابن عمران؟ قال ابن كثير: هل سمعت بخبره؟ وتقدم ما في ذلك من علم من أعلام النبوة. وقلنا إن هذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، هل أتاك حديثه؟ إذ ناداه ربه، النداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا بحرف وصوت، وهذا دليل من أدلة لأهل السنة والجماعة لأن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت لا كما يقوله أهل التعطيل القائلين بأن كلام الله مخلوق من جهمية ومعتزلة، ولا كما تقوله الأشاعرة من أن كلام الله هو الكلام النفسي لا بحرف ولا بصوت. فهذه الآية رد عليهم. ولهذا إذا قرأت في كتب التفسير التي مؤلفوها من الأشاعرة كتفسير الرازي مثلا طرق هذا المبحث فقال: وأما النداء كان بإسماع الكلام القديم. فالرازي من كبراء وآئمة الأشاعرة، فذكروا هذه المسألة، وهذا القول باطل يرده كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف وإجماع أهل اللغة بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: إذ ناداه. فالنداء لا يكون إلا صوتا بحرف، وهذا باتفاق أهل اللغة، ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف. السلف مجمعون على أن كلام الله بحرف وصوت، خلافا لمن يتفلسف من الأشاعرة. والله المستعان. إذ ناداه أي نادى الله جل وعلا موسى، لذا قال أربه. التنصيص بالربوبية مناسب للمقام لأن الرب هو الموصوف بالكلام، فكلامه حق سبحانه وهو صفة من صفاته. إذ ناداه ربه الذي رباه بالنعم العامة والخاصة. قال ابن كثير: أي كلمه نداء. وابن كثير من علماء السلف من علماء أهل الحق، لذا فسر الآية بالتفسير الحق كلمه، لأن النداء لا يكون إلا بصوت وحرف، وهذا هو الكلام، هذا هو الكلام. بالوادي المقدس، والوادي هو مجرى الماء بين الجبال أو الجبلين. والمقدس قال ابن كثير: المطهر المبارك لإنزال الله جل وعلا وحيه. ثم قال تعالى: طوى. قرأ الجمهور طوى بلا تنوين، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف منونا طوى. قال: وهو اسم الوادي الذي كلم الله فيه موسى وأرسله، على الصحيح كما تقدم في سورة طه. ولعلماء التفسير أقوال، وما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى هو الصواب. بالوادي المقدس طوى، أنه اسم الوادي. وسيأتي معنا فيما يأتي بإذن الله تعالى التفصيل في ذلك بإذن الله تعالى. فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. أمر الله جل وعلا كليمه موسى بالذهاب ناصحا وداعيا إلى فرعون طاغية زمانه، إذا قال الله إنه طغى، فإنه تعليل للأمر أي لأنه طغى. وطغى في لغة العرب أصل يدل على مجاوزة الشيء حده. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ففرعون جاوز حده إذ حده أنه عبد لله واجب عليه أن يعبد المولى سبحانه، فجاوز حده إلى أن ادعى أنه إله وأنه رب العالمين. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وفرعون طاغوت من الطواغيت. نقف إن شاء الله هاهنا، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى مزيد بيان لهذا الأسلوب العظيم في نصيحة فرعون، ونتكلم بعون الله وتوفيقه فيما يفعله القطبيون والثوريون في تشويه ولاة أمر المسلمين علانية. وبالله التوفيق، تفضلوا، بارك الله فيكم.